إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أول ما نزل من الله جل جلاله إلى عباده كلمة اقرأ. أول كلمة نزلت من الكتاب الخالد إلى يوم القيامة كلمة اقرأ. أول ما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي ربه جل وعلا على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام كلمة اقرأ. ثم أكد الله تعالى الأمر بالقراءة وربطها بكرامته جل وعلا على عباده. قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عباد الله، المسلم لا يدع هذه الآية التي هي فاتحة الوحي، لا يدعها تمر عليه بلا تدبر وتفكر. فهذه الافتتاحية لوحي الله جل وعلا لها دلالات عميقة. تأملوا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مجتمع جاهلي، كل ما يخطر ببالك من شر وفساد تراه في هذا المجتمع، من شرك بالله وقتل بغير حق ووأد للبنات وحروب وظلم وعدوان وزنا وربا وخمر وفسوق. ومع ذلك أول رحمة لذلك الإنسان الجاهلي هي كلمة اقرأ. القراءة طريق العلم، تنير العقول وتضيء البصائر. فإذا قرأ الإنسان وحي ربه أخرجه الله تعالى من الظلمات إلى النور. تأملوا، في مجتمع فيه الجفاه، الجاهليون تحول إلى أرقى مجتمع عرفته البشرية في تاريخها، تحول إلى أئمة أطهار وعلماء أبرار. يقول جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خرجوا من جاهليتهم بالعلم والإيمان. عباد الله، كلمة اقرأ كما أنها تخرج الإنسان من الجاهلية، فكذلك كلمة اقرأ ترتقي بالإنسان إلى أعلى درجات الكمال ومعارج العبودية. كلما قرأت ما ينفعك ازددت علما ومعرفة ونورا وثقافة وإيمانا وخشوعا وخشية وعفافا وطهرا وأخلاقا وزكاة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. القراءة تكسب المعارف وتوسع الآفاق، ولهذا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب أصحابه القراء من مجلسه ويصطفيهم لعمل عظيم جليل، ألا وهو كتابة وحي الله جل وعلا. فامتاز من تعلم القراءة والكتابة من الصحابة رضي الله عنهم، فقربهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم من كتاب الوحي، كزيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وكان يتخير من القراء فيرسلهم دعاة إلى الله جل وعلا، كمصعب بن عمير رضي الله عنه. وفي أسرى بدر لما لم يجد بعض أسرى المشركين فداء يتخلصون به من الأسر، جعلت القراءة والكتابة بديلا لذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأسرى من المشركين أن يعلموا أولاد الأنصار القراءة والكتابة في مقابل الفداء، ويطلق سراحهم بعد ذلك. ثم إن سلفنا رحمهم الله قد عرفوا قدر القراءة، بل شغفوا بها حتى إنك لتسمع العجب في أخبارهم. هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله كان كثيرا ما يجلس منفردا مع كتبه يقرأ فيها، فيقال له: ألا تستوحش؟ ألا تمل من كثرة القراءة؟ فيقول رحمه الله: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ الذي يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وهديهم كيف يمل؟ كأن القراءة تطير بك إلى زمانهم، وكأنك تعيش معهم. هذا من فضل القراءة. وقال بعضهم: ما رأيت الخطيب البغدادي رحمه الله إلا وفي يده كتاب يطالعه حتى وهو يمشي. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ما أشبع من القراءة في الكتب، حتى إني إذا رأيت كتابا لم يكن عندي كأني وجدت كنزا. ثم قال: ولو قلت إني قرأت أكثر من 20,000 مجلد كان أكثر، وكان ذلك في مرحلة الطلب، في بداية طلبه للعلم. ومرض ابن تيمية رحمه الله فقال له الطبيب: عليك أن تدع القراءة والكلام في العلم، فإن ذلك يمرضك. فقال رحمه الله: لا أصبر. ثم قال له ابن تيمية: تعال أحاكمك إلى علمك، ألستم تقولون، يعني أيها الأطباء، أن النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فحصلت الراحة وحصل الشفاء للبدن؟ قال: نعم. قال: وإن نفسي إنما تسر وتفرح بالقراءة والعلم، فترتاح طبيعتي وأجد راحتي في ذلك. فقال الطبيب: هذا ليس من علاجنا. وقرأ ابن حجر رحمه الله صحيح البخاري في 10 مجالس، وقرأ صحيح مسلم في 5 مجالس، وقرأ المزني تلميذ الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة للشافعي 50 مرة. قال: وما قرأته إلا واستفدت منه علما لم أكن أعرفه من قبل. وذكر في سيرة أبي بكر محمد بن عبد الله القاهري الحنفي المتوفى 185 للهجرة أنه قرأ صحيح البخاري 100 مرة. بل ذكر القاضي عياض رحمه الله عن ابن التبان المالكي أنه قرأ كتاب المدونة في فقه المالكية 1000 مرة، وهو كتاب بالمجلدات. وما هذا الشغف يا عباد الله بالقراءة إلا لأن هؤلاء السلف الكرام رحمهم الله عرفوا أن القراءة في العلم النافع هي حياة القلوب ولذة الأرواح وغذاؤها. تقرأ كتابا لعالم في يوم أو أسبوع فتحصل خلاصة عقله وتجربته في حياته، وكأنك عشت 10 سنين التي قضاها هذا العالم وقطفت ثمارها. فما أنفع القراءة وما أعظمها! فعلينا عباد الله أن ندع ما اعتاده الناس من الملل عند القراءة، وعلينا أن نغرس حب القراءة في قلوب أولادنا بأن نعودهم عليها، وأن تكون في بيوتنا مكتبة صغيرة تحوي علوما نافعة. وقد قامت حكومتنا جزاها الله خيرا بالحث على القراءة، فجعلت هذا العام عام القراءة، ودعا الشيخ محمد بن راشد حفظه الله الناس إلى عصف ذهني في موضوع القراءة، وهذا من الخير للمسلمين. فالقراءة سبيل العلم والإيمان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، تقاس اليوم درجة ثقافة الشعوب بكمية القراءة للفرد، وهذا الأمر ينبغي أن نقف عنده. القراءة الكثيرة مطلوبة، ولكن لا بد أن نعلم أن القراءة وسيلة وليست غاية. فقبل أن تهتم بهذه الأسئلة كم أقرأ وكيف أقرأ، لا بد أولا أن تتساءل ماذا أقرأ. والله لو قرأ الإنسان موسوعات علمية وثقافية وقرأ مئات المجلدات ثم لم يكن له نصيب من هذا الكتاب الذي هو أعظم كتاب بين أيدينا، كتاب الله جل جلاله، لكان في الحقيقة قد ضيع عمره وخسر وقته. فيا عباد الله، هذا القرآن الكريم أعظم كتاب بين أيدينا، قراءته في حد ذاتها عبادة وفيها أجر وبركة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ويقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن هو الروح الحقيقية للإنسان. الإنسان بلا تلاوة القرآن وتدبره كالجسد بلا روح. يقول جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا القرآن هو الروح، روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبحث اليوم الشباب والفتيات عن قصص مسلية وروايات مشوقة، وآخرون يبحثون عن أمثال طريفة، وآخرون يحبون التعرف على تاريخ الأمم الماضية، وآخرون يبحثون عن القوانين التي تصلح أحوال العباد، وآخرون همهم في المواعظ التي ترقق القلوب، وآخرون يعجبون بالحقائق الكونية المذهلة. وإذا تدبرت كتاب الله وجدت ذلك كله في كتاب الله في أحسن صورة وأجمل معنى. يقول جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فيا عباد الله، علينا أن نقبل على كتاب ربنا جل وعلا قبل كل كتاب وقبل كل علم. والله لو فاتك ما فاتك من العلوم والكتب ولكن حرصت على كتاب الله تدبرا وتفهما وعملا وخشوعا، والله لفزت بكل خير، ولما ضرك ما فاتك. ولو جمعت الثقافات كلها وقرأت ما قرأت من الكتب ثم قل نصيبك من كتاب الله فقد فاتك أعظم خير، فقد فاتك أعظم خير. ولهذا علينا عباد الله أن لا نهجر كلام ربنا جل وعلا. والله تعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلنقبل على الإكثار من تلاوة كلام الله جل وعلا. علينا أن لا نتنازل عن ورد نخصصه لكتاب ربنا جل وعلا في اليوم والليلة. يقول أوس بن حذيفة رضي الله عنه: كنت في من وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد ثقيف، فأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ذات ليلة، ثم جاء فقال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن، فكرهت أن أجيء قبل أن أتمه. لا يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك ورده من كتاب الله في اليوم والليلة، حتى وإن تأخر على أصحابه رضي الله عنهم وقد وعدهم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على الإقبال على كتاب ربنا جل وعلا وعلى العلم النافع. فعليك يا عبد الله أن تقبل على العلم الذي يزكي نفسك ويطهر قلبك. وإذا أردت أن تقرأ كتابا فاسأل نفسك: هل هذا الكتاب سيقربك إلى الله جل وعلا وسيزيدك فهما لكتاب الله ودين الله، وسيبصرك بما ينفعك في دنياك أو لا؟ فانشد العلم والمعرفة والإيمان من قراءتك، حتى لا تندم على ما قرأت بعد موتك. نسأل الله تعالى أن يعيننا ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم زدنا إيمانا وعلما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة إلا يسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين في كل مكان. اللهم انصر جنودنا وجنود المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وأغث بلادنا بالخيرات والبركات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.